أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إنما بقية الله في الأرضين، ونحن على أعدائهم أجمعين. فصل في أحكام الحائض، وهي أمور: أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة في الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. الكلام في محرمات الحائض يقع تارة في المحرمات التي تترتب على الحيض التكويني، كما في حرمة الجماع، فإن موضوعها الحيض التكويني، فإذا طهرت من الحيض يجوز الجماع ولو لم تغتسل. وبعض الأحكام والمحرمات تترتب على حدث الحيض، بحيث تبقى حرمتها إلى أن تغتسل، فلا بد من التمييز بين هذين القسمين. بالنسبة إلى حرمة العبادات المشروطة بالطهارة، تارة نتكلم عن الحرمة التشريعية، وأخرى نتكلم عن الحرمة الذاتية. أما الحرمة التشريعية فلا إشكال في ثبوتها ما دام بقاء حدث الحيض، لأنه لا يشرع في حق الحائض ما لم تغتسل أن تصلي، فإذا صلت بقصد الأمر الجزمي ارتكبت حراما تشريعيا. وهكذا الصوم والطواف والاعتكاف. أما الحرمة الذاتية فقد يقال بأنه لا يحتمل ثبوت الحرمة الذاتية بالنسبة إلى عبادة الحائض بعد نقائها وقبل اغتسالها، وإنما الذي يتكلم عنه في الحرمة الذاتية هو ثبوت الحرمة الذاتية لعبادة الحائض حين نزول الدم، يعني حين الحيض التكويني. الذي يتكلم عن ويقع محل البحث والكلام هو أن العبادة في حق الحائض التي هي مبتلاة بالحيض التكويني وينزل منها الدم، لا أنها انقطع عنها دم الحيض ولم تغتسل، التي بها واقع الحيض لا حدث الحيض. هذا مما يتكلم عنه في أنه هل يكون عبادة الحائض حراما ذاتيا بحيث لو صلت بقصد الاحتياط فقد ارتكبت محرما أم لا؟ فإذا نقت الحائض من دم الحيض ولكنها لم تغتسل وصلت فتكون صلاتها محرمة تشريعية لا محرمة ذاتية، وهذا ما ادعاه السيد الخوئي. لكن هذه الدعوة تواجه إشكالا، وهو أنه ورد في رواية مسعدة بن صدقة ما قد يستفاد منه أن الصلاة بدون الطهارة حرام ذاتي، يقول في رواية مسعدة إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال الإمام عليه السلام سبحان الله، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ فيقال بأن وعيد بالعقاب في فرض الصلاة بغير وضوء يكشف عن حرمتها الذاتية، وإلا فهذا السائل كان يريد أن يعيد صلاته في بيته مع الوضوء، فلم يستر منه حرام تشريعي. السيد الخوئي أجاب عن الاستدلال بهذه الرواية التي إن تمت سندا ودلالة فيستفاد منها الحرمة الذاتية للصلاة بدون طهارة، فتكون صلاة المرأة التي نقت من دم الحيض ولم تغتسل حراما ذاتيا لأنها صلاة بدون طهارة. أجاب عن ذلك السيد الخوئي أولا بأن الرواية ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، وهذا مما عدل عنه السيد الخوئي في أبحاثه المتأخرة وفي كتاب الرجال، ووثق مسعدة على أساس كونه من رجال تفسير القطمي. فإن السيد الخوئي كان يرى نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي، وإلى آخر حياته بقي على هذه النظرية لما ورد في ديباجة تفسير القمي من أننا لا نروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات، ولكن نحن أشكلنا على ذلك بعدم ثبوت أن هذه الديباجة من كتاب تفسير القمي، وذلك لما ذكره المحقق الطهراني في كتاب الذريعة من أن هذا الكتاب المعروف بتفسير القمي ليس كله تفسير القمي بل يشتمل على عدة كتب، وهذه الديباجة لعلها من كتابة من جمع هذه الكتب وسماها بتفسير القمي لأنه بعد تمام هذه الديباجة يبدأ فيقول قال أبو الفضل العباس حدثنا علي بن إبراهيم القمي فلعل الديباجة من كتابة هذا القائل لا من كتابة القمي نفسه. ولكن قد يحاول إثبات وثاقة مسعده بوجوه أخرى، منها إثبات اتحاده مع مسعدة بن زياد، فقد كتب بعض المعاصرين كتابا في اتحاد المساعد، مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة ومسعدة بن اليسع. وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محله، وخلاصة البحث أنه لم يثبت لدينا اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد الذي هو ثقة قطعا، لم يثبت لنا اتحادهما، فإنه وصف أحدهما بوصف ووصف الآخر بوصف آخر، ولا يجتمع الوصفان في حق شخص واحد. وصف أحدهما بالبصري والآخر بغيره. وعلى أي حال، إن لم يكن هناك قرائن على تعددهما فلا أقل من عدم ثبوت اتحادهما، إلا أن الذي يسهل الخطر أننا نرى أن إكثار الأجلاء الرواية عن شخص كاشف عن حسن ظاهره عندهم وثبوت وثاقته عندهم، ومسعدة بن صدقة مما أكثر الأجلاء الرواية عن كالحميري وغيره، ومن خلال ذلك نستكشف وثاقته عندهم. وإن كان السيد السيستاني مصرا على عدم ثبوت وثاقة مسعدة، وكذلك السيد الصاد قدس سره، نعم، مجرد إكثار الأجلاء الرواية عن شخص لا يكشف عندهم عن وثاقته، فيقولون بأنه من الممكن أن يكثر شخص الرواية عن ضعيف أو مجهول. ولو في الإلزاميات، كما أكثر الرواية عن أبي سمينة مثلا وعنه ضعيف، أو أكثر الرواية عن وهب بن وهب وهو أكثر البرية. نحن قلنا بأن الظاهر من إكثار الرواية عن شخص في الأحكام الإلزامية أن هذا الذي أكثر الرواية عن هذا الشخص يعتمد عليه، وإلا لم يكن يوهن كتابه بإكثار الرواية عن هذا الشخص إن كان ضعيفا. السيد الخوئي ذكر بعد ذلك أن الرواية حتى لو فرض اعتبار سندها لا يمكن التصديق بمضمونها، فإنه لا يحتمل أن يحرم الإتيان بذوات أفعال الصلاة في حق غير المتطهر. يريد أن يعلم ابنه كيف يصلي. لا، ليس عند خلق يروح يتوضأ ويجي يعلم ابنه كيفية الصلاة. يأتي بأفعال الصلاة ليعلم ابنه كيف يصلي. لا يحتمل أن يكون هذا محرما. كان بإمكان هذا الذي ابتلي بقوم الناصبية أن يأتي بأفعال الصلاة بدون قص القربة، وهذا لا يحتمل حرمته. أضف إلى ذلك أنه كان مضطرا، إني أمر بقوم ناصبية وإذا لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا. ولم يفت أحد من الفقهاء بحرمة اتيان بذات الصلاة بدون طهارته. هذا محصل كلام السيد الخوي. ولكن لا يخلو هذا الكلام من تأمل وإشكال. أما الإتيان بذات الصلاة بدون قصد، الإتيان بذات أفعال الصلاة بدون قصد الصلاة، نعم هذا ليس محرما. ولكن المفروض أن السائل قال أفأدخل معهم في الصلاة، أفأصلي معهم، أفأصلي معهم، لا أني أراويهم أني أصلي. إذا كان يقول أنا أقوم وأقعد أراويهم أني أصلي، مو معلوم أن الإمام كان يعترض عليه. أفأصلي معهم؟ لا، ولكن قصد الصلاة. قصد العنوان. فرق بين أن يأتي بذات الأفعال من قيام وقعود وانحناء بدون قصد الصلاة، وبين أن يأتي بهذه الأفعال بعنوان الصلاة. نعم، إذا أتى بذات هذه الأفعال كأنه يسوي رياضة، يقوم ويقعد وينحني، نعم هذا لا يحتمل حرمته. كما أنه لا يحتمل أن يكون الإمساك عن المفطرات في يوم العيد لا بقصد الصوم الاعتباري، لا يحتمل أن يكون محرما. شخص في يوم عيد الفطر يقول أنا لا أشتهي لا طعام ولا شراب ولا غيرهما، فأمسك عن الطعام والشراب والنساء، لا يحتمل أن يكون هذا محرما. ولكن يحتمل أن يكون الإمساك عن المفطرات بقصد الصوم الذي هو عنوان قصدي محرما. لماذا السيد الخوي ينكر ذلك؟ يقول لا يحتمل أن يكون هذا محرما. نعم، لا يحتمل أن يكون الإتيان بذات القيام والقعود والانحناء محرما، كما لا يحتمل أن يكون إمساك التكويني في عيد الفطر أو في حال الحيض محرما عن المفطرات. ولكن الإتيان بذات هذه الأفعال بقصد الصلاة أو الإمساك عن المفطرات بقصد الصوم لماذا لا يحتمل حرمته؟
اگه اینی که شما میگید باشه بازم داله بر مطلوب نیست، چون میشه حرمتش تشریعی، چون مشکل اینه که داره قصد میکنه با این نماز، یه بازم از مطلوب
لا یقصد امتثال الامر.
شاید امام که نهیش کردن چون حرمت تشریعی داره این کار که با قصد صلات این بوده نه به خاطر حرمت.
إذا كان يريد أن يعيد صلاته لا يمتثل لا يقصد امتثال الأمر.
ولی قصد صلاتی کرده
والإمام نهاه عن ذلك لأنه لم يكن مضطرا، لأنه كان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي أو كان بإمكانه أن لا ينوي الصلاة، فالإمام قال أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خصبا، كأنه يريد أن يقول له لا تنوي الصلاة أو توضأ وصلي. نعم لم يفتف بحرمة الصلاة بدون طهارة حرمة ذاتية أحد من الفقهاء فيما نعلم، ولكن لعله لأجل عدم تدقيقهم في مفاد هذه الرواية.
شيخنا لو كان هذا الشخص نوى الصلاة لماذا لم يقل أعيد الصلاة؟ قال أتوضأ إذا انصرفت وأصلي.
وقال أفأصلي معهم؟
طيب لو كان قد
ثم أتوضأ وإذا انصرفت وأصلي.
وأصلي لم يقل أعيد الصلاة.
والإمام عليه السلام قال أفما يخاف من يصلي من غير وضوء؟
الصلاة العرفية
الصلاة العرفية تحتاج إلى قصد الصلاة.
الأب الذي يعلم ابنه بدون نية يقول أنا أصلي.
لا هو حينما يقول لابنه انظر كيف أصلي يقصد أنه يصلي.
ينوي؟
لا ينوي امتثال الأمر الشرعي ولكن ينوي الصلاة. فإذا شخص كان قائما وانحنى على حد انحناء الراكعين ولكن بدون قصد الركوع الشرعي، بقصد أن يشيل شيء من الكاء فشاله وقام ثم جلس، يقال له هذا يصلي؟ ولكن من يقصد عنوان الصلاة هنا يقال هذا يصلي. فلماذا لا نحتمل حرمة الصلاة من دون طهارة حرمة ذاتية؟ نعم حيث إن المشهور لم يفتوا بذلك فيصعب الجزم بذلك، لكن غمض العين عن هذه الرواية أيضا مشكل فينبغي الاحتياط.
خود روایت اشان داره میگه که قصد بکنم این نماز رو بخونم، حالا که خودش میدونه این نماز به هیچ دردی نمیخوره.
فلماذا الامام قال افما یخاف من یصلی من غیر وضوء ان تاخذه الارض خصبا؟
داره به امام میگه من نیت صلات ندارم.
قال اصلی معهم،
همون سوریه دیگه، سوریه با این کلام داره به امام عرض میکنه که من نیت صلات نمیکنم، دارم فقط سوری و ظاهری اون
و کیف کار
سجده و رکوع میکنم.
فما خسف الارض الذي ابتلي به قارون و سيبتلى به السفياني لا يكشف عن عقوبة المخسوف به. لا خسف الأرض بشخص هذا عقاب شديد ليس عقابا خفيفا. خسف الأرض، خسف الأرض ظاهر في العقاب، فنغمض العين عن هذه الرواية التي توجب الاحتياط بنظرنا في أن لا يقصد الإنسان الصلاة إذا لم يحرز أنه على طهارة. نغمض العين عن هذه الرواية ونرجع إلى البحث عن ثبوت الحرمة الذاتية لصلاة الحائض بما هي حائض. بعد النقاء وقبل الاغتسال ليس لدينا ما يكشف ما يدل على الحرمة الذاتية للصلاة إلا رواية مسعدة وقد أجاب عنها. وأما بالنسبة إلى حال نزول دم الحيض توجد أدلة أخرى يستفاد منها أو قد يستفاد منها حرمة الصلاة على هذه الحائض حرمة ذاتية، إلا أن السيد الحكيم قدس سره ذكر أنه لا ثمرة لهذا البحث. من يرى أن صلاة الحائض محرمة تشريعية أو يرى أنها محرمة ذاتية، لا فرق بينهما بلحاظ الثمرة العملية، فإنما يقال من الثمرة العملية أنه بناء على الحرمة الذاتية لا تتمكن المرأة التي ابتليت بشبهة حكمية في أنها حائض أو طاهرة، لا تتمكن من الاحتياط بالجمع بين أعمال الحائض وبين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. مثلا السيد السيستاني يرى في اللقاء المتخلل الاحتياط، فيقول السيد السيستاني إذا تريد امرأة في أثناء النقاء المتخلل تحتاط تصلي رجاء، لأنه لا يرى الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، غايته أنها محرمة تشريعية والحرمة التشريعية تتبع القصد الجزمي لامتثال الأمر. وأما من تلوي رجاء الأمر وتنوي الاحتياط لم يسل منها أي تشريع محرم، ولكن من يرى أن صلاة الحائض محرمة ذاتية كالمحقق الهمداني وبعض المعاصرين فلا يرى إمكان الاحتياط لهذه المرأة، فلا بد أن ترجع إلى من يفتي بأحد الطرفين، إما ترجع إلى من يفتي بأن النقاء المتخلل حيض فتترك الصلاة، أو ترجع إلى من يرى أن النقاء المتخلل ليس بحيض فتصلي. وهكذا في كل ما ثبت له حرمة ذاتية لا يمكن الاحتياط. السيد الحكيم أنكر هذه الثمرة، قال إذا هذه المرأة تريد أن تحتاط مثلا في النقاء المتخلل قلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، ولكن هذه المرأة تريد أن تحتاط، هي تصلي بقصد الرجاء، ما هو معنى الصلاة بقصد الرجاء؟ معناه قصد الصلاة معلقا على ثبوت الأمر، فكأنها تقول في نفسها إن كنت طاهرة فأنوي بهذه الأفعال الصلاة، وإذا كنت حائضا فهذه الأفعال مجرد قيام وقعود وانحناء وما شابه ذلك. فإن كانت حائض لم تصلي، غير أن الصلاة محرمة ذاتية على الحائض، هي إذا تقصد الصلاة بقصد الاحتياط والرجاء، يعني ذلك أنها تعلق قصد الصلاتية على طهارتها. وذكر نظير ذلك على ما يحكى عنه في من يريد الاحتياط في أثناء الصلاة، مثلا وقع الخلاف في أن من انحنى إلى السجود ثم شك في أنه هل ركع أم لا، فذهب جماعة كالسيد الخوئي إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في الركوع لأنه لم يدخل في جزء مترتب على الركوع وهو السجود، فلا بد أن يرجع ويركع احتياطا. وذهب جماعة كالسيد السيستاني إلى أنه تجري قاعدة التجاوز، فهذا المكلف يريد أن يحتاط. اقترح السيد الحكيم قدس سره في هذه المجالات أن يرجع إلى هذا الشخص، أن يرجع هذا الشخص وينوي في نفسه أنه إذا لم أركع فأقصد بهذا الانحناء أن يكون ركوعا، وإذا كنت قد ركعت فأقصد بهذا الانحناء فلا أقصد بهذا الانحناء أن يكون ركوعا، فإنه ليس كل انحناء ركوعا.
أن يقصد ولا يقصد في نفس الفعل.
فلا يمكن أن تعطي تعطي مالا لزيد وأنت تحتمل أنك مدين له، تنوي في نفسك إن كنت مدينا فأقصد بهذا أداء الدين. أداء الدين بلا إشكال يحتاج إلى قصد المدين. ثم ترجع إلى بيتك تفكر أنك خاسر خسارة، أعطيت 1,000,000 لزيد وأنت لا تدري هل مدين له أم لا، فكري تفكري إلى أن صارت نتيجة هذا التفكير تفكر ساعة خير من عبادتي 70 سنة، فوصلت إلى أنه لا، أنت سددت دينك إلى زيد سابقا، تذهب إلي وتقول يا زيد أنا نويت أن يكون هذا أداء دين إن كنت مدينا، ولست مدينا وقد يكون لهذا ثمرة. شلون؟ أذكر ثمرة هذا التعليق، الخلاف في أنه حل أجل الدين أم لا. أنت مدين بلا أشكال لزيد، لكن زيد يقول هل يوم أجل الدين، وأنت تقول لا، أجل الدين لعله بعد سنة، فأنت شوي عندك وسواس، لا يخالف أعطيك هذا المبلغ بقصد أداء الدين إن كان مؤجلا، ارتحيت لأنه إن كانت وظيفتك أداء الدين فقد أديت وظيفتك.
كان حالا،
إن كانت وظيفتك الفورية أداء الدين أديت وظيفتك. ترجع إلى البيت تفكر، وإذا وصلت إلى نتيجة أنه كان الدين مؤجلا لا حالا، ترجع إلى زيد وترجع الفلوس. لا أبد، إذا كنت مدينا في هذا المثال الأخير لزيد ولو كان الدين مؤجلا لا حالا أديت دينك بعد، وملك زيد هذا المبلغ، كيف ترجع ماله وأنت لا تملك هذا المال بعد ذلك؟ إنما يمكنك إرجاع المبلغ إذا علقت نية أداء الدين على أن يكون حالا لا مؤجلا. السيد الحكيم يقول خب أداء الدين عنوان قصدي، خب الركوع أيضا عنوان قصدي، ليس كل انحناء بركوع، وإلا حينما أنتم تصلون بعد الرکوع تنحنون به مقدار الرکوع ثم تذهبون الى حالت السجود صح لولا فانتم في كل رکعت تركعون مرتين لا لان الانحناء الثاني ليس بقصد الركوع بقصد الذهاب الى السجود حتى ولو كان رجال شايب شوي شوي ينحني يصل إلى حالة الركوع شوي يستريح إلى أن يذهب إلى حالة السجود هذا ركع ركوعا ثانيا لا لأنه لم يقصد الركوع وإنما هو انحناء تكويني أو تريد أن تأخذ شيئا من تأخذ الكتاب تأخذ الكتاب أو وقع من جيبك فلوس على القاع أثناء الصلاة أنت تخاف على فلوسك انحنيت وأخذت الفلوس هذا ركوع زدت في صلاتك ركوعا أبدا هذا انحناء فليس كل انحناء بركوع فأنت تقول إذا لم أركع سابقا فهذا الانحناء يكون ركوعا وإلا فلا يكون ركوعا وهنا أيضا يقول سيد الحكيم الاتيان بالصلاة احتياطا وبقصد امتثال الأمر الاحتمالي يعني تعليق عنوان الصلاة على ثبوت ذلك الأمر حتى من يرى الحرمة الذاتية لصلاة الحائض هذه الحائض حينما تنوي الاحتياط معناه أنها تنوي إن كنت طاهرة فتكون هذه الأفعال صلاة وإلا فليست بصلاة وإذا لم تكن صلاة فلا يثبت بالنسبة إليها أي حرمة ذاتية فأنكر السيد الحكيم ثبوت ثمرة على النزاع في كون صلاة الحائض محرمة ذاتية ليس هو ينكر وجود ثمرة عملية وإلا إذا الحائض قصدت امتثال الأمر الجزمي فقد ارتكبت حراما تشريعيا وحراما ذاتيا فيثبت في حقها حرمتين هذه ليست ثمرة عملية الثمرة العملية التي قد يراد أن تترتب على هذا النزاع أنه في فرض الاحتياط يقال بأن الحرمة الذاتية تمنع من الاحتياط دون الحرمة التشريعية السيد الحكيم أنكر هذه الثمرة تأملوا في كلام السيد الحكيم إلى الليلة القادمة إن شاء الله.